بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد الذي ينعقد في مدارسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وكنا انتهينا في اللقاء السابق من الفصل الرابع، وهو الصفات الخلقية، وقبلها الصفات الخلقية، وهكذا وفق منهج وخطة وضعناها نسير عليها جمعا لأطراف هذا الموضوع ولما لجوانبه ومتعلقاته، ونسأل الله أن يعيننا ويوفقنا في ذلك، وأن يوفقنا أيضا في الاقتداء والاهتداء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو بيت القصيد. طيب، على بركة الله نواصل في هذا اللقاء الفصل الخامس، ننتقل إلى الفصل الخامس، وهو عبودية النبي صلى الله عليه وسلم. أشرف مقام يقومه المرء في الحياة مقام العبودية لله. ما هي العبودية؟ العبودية تعني كمال الذل والخضوع مع المحبة للمعبود، فهي اجتماع الذل والخضوع مع المحبة، فهذا الاجتماع والتمازج هو العبادة أو العبودية. العبودية هي المقام الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره وأسمى أمره، وهو المقام الذي اختاره عندما خير كما سيأتينا بعد قليل. وقد وصف الله رسوله بهذا المقام، مقام العبودية، في أشرف المقامات وأرفعها في مقام الوحي، قال جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، لم يقل إلى رسوله، وإنما وصفه بوصف العبودية. وقال في مقام التحدي والإعجاز: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام التشريف بالإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي مقام نزول القرآن، مقام عظيم، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. في مقام الدعوة، هذه المهمة الشريفة المنيفة التي تقلدها الأنبياء والمرسلون، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ولم يقل رسول الله، وإنما قال عبد الله يدعوه، كادوا يكونون عليه لبدا. كان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق تحقيقا للعبودية، ولهذا استحق أشرف المقامات الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو في المدح والإطراء، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد كانت رحلة العبودية مبكرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بدأت قبل البعثة. كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء ويتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، وهكذا يتردد عبودية لله وإقبالا عليه واتصالا به جل وعلا في هذا المكان البعيد المنزوي عن الناس، حتى جاءه الحق وجاءه رسول السماء فبعث. وبعد البعثة أشرقت أنوار العبودية في حياته صلى الله عليه وسلم، فصارت أكثر تنوعا وشمولا. قالت عائشة رضي الله عنها، وتأملوا هذا الخبر الذي يحكي شيئا مما نحن فيه، قالت: لما كان ليلة من الليالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، قال لها: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة الليل، قضاه في هذه العبودية. فجاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية. وهذا الحديث رواه ابن حبان بسند حسن يجلي مقدار عبودية هذا النبي الكريم لربه جل وعلا واتصاله، فقد كانت الصلاة له قرة العين وسلوى الفؤاد وراحة النفس وطمأنينة القلب. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وأكربه فزع إلى الصلاة، وكان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وله مع حذيفة رضي الله عنه قصة أخرى، فقد حكى حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، يعني يقرأ 100 آية ويركع، لكن قال ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني البقرة كاملة، فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هذه الركعة الأولى، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. وهذا المقام مقام الركوع، مقام التعظيم والإجلال لله جل وعلا على صفات الكمال والجمال والجلال. قال فكان ركوعه نحوا من قيامه، انظر القيام كيف كان، كان الركوع قريبا من القيام. ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، وهذا مقام السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه. قال فكان سجوده قريبا من قيامه. الحديث رواه مسلم. هذا المقام أيها الإخوة مقام عظيم في العبادة لا يبلغه إلا من فتح الله عليه ووهبه مواهب الإيمان واليقين واستنارت جوانحه وقلبه بهذه المواهب وهذه الأعطيات من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك يحتاج إلى دربة ومجاهدة قبل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام في باب العبودية أيضا يأخذ بحظه من الصيام. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم واظبا على عبادة الاعتكاف، وهي عبادة جليلة، الانقطاع عن الخلائق والتفرغ لعبادة الخالق في مسجد وبيت من بيوت الله. كان يعتكف كل عام في العشر الأواخر من رمضان، وفي العام الذي مات فيه اعتكف 20 يوما. ولا شك أن هذه العبادة من وفقه الله لها يدرك أثرها على القلب، ويدرك أثرها في ثبات المؤمن وزيادة إيمانه وتضلعه من معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يتعبد الله تعالى بالحج والعمرة، ويعمر تلك المشاهد بكثرة الذكر وإقامة المناسك وتحقيق العبودية لله. فعلى سبيل المثال في تلك المواقف، موقف يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم عرفة جمع تقديم، يعني في أول وقت الظهر، ثم وقف في الموقف إلى غروب الشمس. وتأمل هذه المدة من يعني بداية وقت صلاة الظهر إلى غروب الشمس، وكان في هذا الموقف يرفع رافعا يديه يدعو الله جل وعلا في تمام العبودية والقيام بحق رب البرية. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا كثير الذكر لربه، كثير الذكر لربه في جميع أحواله وأوقاته. ولا شك أن الذكر عبادة من العبادات الجليلة، وقد ورد فيها من الفضائل والأجور الشيء الكثير. وقد امتلأ قلبه صلى الله عليه وسلم بحقائق التوحيد والإيمان والتعظيم، ولا وزن لهذه الدنيا عنده. قال لأبي ذر رضي الله عنه يوما وكان معه، قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين. كان يسير معه في المدينة فأبصر جبل أحد، أو كان يعني في نظرهم، فقال: ما أحب أن عندي مثل هذا الجبل ذهبا ويجلس عندي مدة، وإنما 3 أيام ويصرفه في مصارف الخير إلا شيء أدخره لدين. كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي المتتابعة جائعا وأهله لا يجدون عشاء، وكان قلبه محققا لمقامات العبودية ومشاهدها أتم تحقيق. قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، وأنا أشدكم لله خشية. اختار عليه الصلاة والسلام مقام العبودية والتواضع لربه بعيدا عن مقامات الملوك وزهوهم وكبرهم، فقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله، وقال: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فهكذا في مقامات كثيرة، يعني لا يتسع المقام يعني ذكر الأمثلة والشواهد على ذلك. فحياته صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته كلها شاهدة بتحقيق هذا المقام، مقام العبودية لله أتم تحقيق. ولهذا كان خير عباد الله عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل بعد هذا، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وننتقل إلى الفصل السادس من هذه الفصول في التعريف بهذا النبي الشريف، وهو أمور العادات والجبلة. وهذا الفصل أيها الإخوة المقصود به أن نتحدث عن الأمور التي أصلها من أمور العادات والجبلة التي درج الناس عليها، يعني من مثل الأكل والشرب والنوم واللباس والكلام والسكوت والمشي وغير ذلك ونحوها من هذه الأشياء التي هي في أصلها من أمور العادات والجبلة. فنتعرف على هذه الجوانب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان في كل شيء أو في كل نوع من هذه الأنواع. وبالتالي فإن هذا الفصل سيكون فيه مباحث: المبحث الأول الأكل والشرب. وحينما نتحدث عن الأكل والشرب، طبعا محور الحديث هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنني رأيت أن أجعله في مطلبين: المطلب الأول الهدي العام، الهدي النبوي العام، الهدي النبوي العام في هذا الأمر. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا، إنما أنا بشر مثلكم، والبشر يأكل ويشرب. ومن أبرز معالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، أشير إلى ذلك في نقاط موجزة: الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أنواعا من الطعام ولا يميل إلى أخرى، وهذا أي إنسان كذلك يحب أنواع ولا يحب أشياء أو لا يميل إلى أشياء أخرى، ولكنه لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. والمثال المشهور أكل الضب، ترك أكل الضب لأنه لم يعتد ذلك ولم يكن في بلده، ولكنه لم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر وأقر على ذلك.
فهو مباح، ولكنه ترك أكله لما ذكر في الحديث. النقطة الثالثة من المعالم أو أنه كان يأكل على الأرض ويتواضع في جلسته عليه الصلاة والسلام. قال أنس علي رضي الله عنه: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، رواه البخاري. والخوان بكسر الخاء وضمها أيضا، يقال الخوان والخوان، هي المائدة التي يوضع عليها الطعام. وهذا يعني لا يعني وجوب الأكل على الأرض أو تحريم الأكل على الطاولة، لا، وإنما الأكل على الطاولة، طاولة الطعام أو مائدة الطعام، جائز لا حرج فيه ولا شيء فيه. لكن هذا الفعل وإن كان في أصله من أفعال الطبيعة والجبلة، لكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإرشاده إليه وتضمنه لمقصد شرعي يجعله مما يستحب الاقتداء به فيه. فنقول يستحب أن يكون أكل الإنسان على الأرض اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولو أكل الإنسان على مائدة أو على الطاولة فلا حرج في ذلك. وينبغي التواضع في جلسة الأكل، كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد عليه الصلاة والسلام. وقال عن نفسه أيضا: لا آكل متكئا، رواه البخاري. والاتكاء كل جلسة يكون الآكل فيها متمكنا مطمئنا، لأن هذا مدعاة ليأكل كثيرا، وهذا الأمر مذموم شرعا وطبا. نعم. الأمر الرابع من المعالم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره. في أول الطعام يسمي بسم الله وفي آخره يحمده، وقد ورد في ذلك أحاديث وآثار مشهورة. الأمر الخامس: كان هديه صلى الله عليه وسلم الأكل باليد اليمنى ومما يلي الآكل. وثمة آداب وأحكام تتعلق بالأكل والشرب لا أرى يعني أن نذكرها هنا، لا أرى ذكرها هنا مناسبا، وإنما محلها إن شاء الله في درس في الآداب الشرعية حتى لا تختلط الدروس. ففي النية إن شاء الله يقام درس في الآداب الشرعية، وهناك إن شاء الله نتحدث عن الآداب المتعلقة بالأكل والشرب. أما هنا فمحور الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، التعريف بالنبي الشريف. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المطلب الثاني. ذكرت قبل قليل أن الحديث عن الأكل والشرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو التعريف به في هذا الجانب له شقان أو مطلبان. المطلب الأول الهدي العام، وهذا سبق. المطلب الثاني المأكولات والمشروبات النبوية. يعني نحن الآن في هذا الدرس محور حديثنا هو شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. فما هي المأكولات والمشروبات؟ طبعا أنواع الطعام والشراب كثيرة جدا لا تكاد تحصر، والمقصود هنا في هذا المطلب أن نذكر أشهر ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أو أثنى عليه. ولعلي أقسم ذلك إلى أربع مجموعات أو أربعة أقسام من باب ترتيب الكلام ويعني توضيحه وحسن استحضاره: النبات واللحم والشراب وأمور أخرى. فأولا النبات، يعني الأمور المأكولات والمشروبات النبوية التي كان يحبها وأثنى عليها، نجعلها في أربع مجموعات أو أربعة أقسام. أولها النبات. فأول ما يذكر في النبات التمر، والتمر معروف هو ثمر النخلة، وهذه النخلة شجرة مباركة تكرر ذكرها في القرآن وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، ثم قال: هي النخلة، والحديث البخاري. كان صلى الله عليه وسلم إذا صام أفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتمرات. وقال عليه الصلاة والسلام: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله، رواه مسلم. فالتمر فاكهة وغذاء ودواء وحلوى، اجتمع في هذا، في هذه الثمرة، ثمرة التمر، اجتمعت فيها هذه الخصائص الأربع: فاكهة يتفكه بها، وغذاء يتغذى بها، ودواء وحلوى. وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل الرطب والتمر مفردا، وربما خلطه مع غيره. ومما ورد في ذلك، يعني الأشياء التي أكلها مع التمر، الزبد والتمر. فقد جاء في الحديث عن ابني بسر السلميين قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. الزبد على وزن قفل هو ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم، هو خاص بالبقر والغنم الزبد. وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا، وإنما يقال له في اللغة العربية جباب. وذكر المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث في كتابه فيض القدير في عند قوله في الحديث: وكان يحب الزبد والتمر، قال: يعني يحب الجمع بينهما في الأكل، لأن الزبد حار رطب والتمر بارد يابس، وفي جمعه بينهما من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر، انتهى كلامه. يعني هذا بيان الحكمة في هذا الأمر. طيب، إذن هذا الأمر الأول الذي كان، طبعا التمر والرطب قلنا يأكله مفردا ويأكله مخلوطا أو مجموعا مع غيره. مجموعا مع غيره كان يعني يأكله أو يخلط ويجمع مع التمر عدة أشياء: الأول الزبد، الثاني القثاء، الرطب والقثاء. وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء، والحديث متفق عليه في الصحيحين. القثاء نبات يشبه الخيار، لكنه أنفح أنحف منه وأفتح لونا منه، وفيه انحناء غالبا. وهذا القثاء غني بالفيتامينات ومفيد في الهضم والسمن أيضا. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها عن نفسها قالت: أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب، فسمنت عليه كأحسن السمن. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. يعني عائشة يبدو أنها حينما كانت صغيرة يبدو أنها كانت نحيفة، فأمها أرادت أن تسمن لأنها مقبلة على الزواج والدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولت معها بشتى الأشياء التي تسمن، ما نفع معها شيء. فلما أعطتها القثاء بالرطب ما شاء الله سمنت كأحسن السمن، فهو نافع في هذا الأمر لمن أراد السمن. وإن كان الناس الآن بالعكس، الناس يعني هناك السمان يريد أن ينحف، لكن من أراد العكس فهذا نافع له بإذن الله. طيب، الأمر الثالث مما كان عليه الصلاة والسلام يجمعه مع الرطب البطيخ. ففي الحديث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا، رواه أبو داود بسند حسن. يعني نكسر حر الرطب ببرد البطيخ. الأمر الرابع الذي كان يجمعه مع التمر السمن والأقط. السمن والأقط، في الحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. والحيس هو الطعام الذي يتخذ من التمر والأقط والسمن، يعني يجمع هذه الأشياء، التمر وأقط وسمن، تخلط فيسمى حيسا. فإذا الخلاصة أن التمر كان يأكله صلى الله عليه وسلم، التمر والرطب، مفردا ومجموعا، والمجموع ذكرنا هذه الأمثلة مع الزبد والتمر والرطب والقثاء والرطب والبطيخ والتمر مع السمن والأقط. النوع الثاني من النبات، قلنا نحن لا نزال في المجموعة الأولى النبات، التمر. الثاني ونختم به الدباء، ويسمى اليقطين أو القرع. في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. متفق عليه. وزاد مسلم في الصحيح قال: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. فهذا مما كان يأكله عليه الصلاة والسلام ويحبه، وهو الدباء أو القرع أو اليقطين. وتحدث المختصون عن فوائده، وأن القرع هذا غذاء نافع يحتوي على جملة من الفيتامينات والمعادن المهمة والمفيدة للجسم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل الكلام في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.